معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة. ما هي أهم الأسباب الاجتماعية والتربوية التي يلجأ إليها الأطفال في استخدامهم للألفاظ السيئة في حديثهم؟ أين تكمن خطورة هذه المسألة إن لم يتم تصحيح مسار الطفل وتحسين ألفاظه التي يستخدمها؟ أي الجهات تؤثر أكثر على الطفل في منعه لهذه الألفاظ؟ الأسرة، المعلمين، المربين، أو الأصدقاء؟ سنبقى ونكون إن شاء الله بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم، ونحن أعددنا لحضراتكم محطات منوعة في هذا البرنامج من المباشرة والإنتاجية، إن شاء الله نكون بحضراتكم. وفي البداية حبتنا الكرام، نتوقف عند الدقائق التالية، نستمع إلى مقدمة في إطار حديث البرنامج لكي تكون لنا مدخل لبرنامجنا في هذا اليوم.
مشكلة الكلام البذيء عند الأطفال يعاني منها كل مرب، وهي من الأشياء المربكة لأي أسرة تجعلها تتجنب العلاقات مع الآخرين أو حتى الخروج من المنزل بأطفالهم في بعض الحالات. الطفل كالإسفنجة، يلتقط ما يلقى على أذنه ويكرره كالببغاء دون معرفة معناه. فقد اكتسب أطفالهم كلاما نابيا يقلدوه دون وعي أو فهم، ولا يستطيع الوالدان جعلهم يتوقفون عنه. والأهم هنا أن نركز، هل يكرر الطفل الكلمة أم لا؟ لأنه إذا ما كررها فلا مشكلة، يجب فقط تجاهل ما حدث مع التعريض أمام الأطفال أن الكلام السيء غير جيد، وأن نفكر فيما نقول قبل البوح به. فالطفل لم يخترع هذه الكلمات وحده، بل سمعها وقلدها، ويختلف مصدر سماع هذه الكلمات والألفاظ كما يلي: المنزل والعائلة هو المصدر الأول، وخاصة الوالدين، حتى لو قيلت الكلمة مرة واحدة أمام الطفل في وقت العصبية، فالطفل يختزن الكلمة ويكررها هو الآخر. المؤسسات التعليمية، الحضانة أو المدرسة، وهي تشكل الكم الأكبر من مصادر تعلم الكلام السيء عند الأطفال. المؤسسات الترفيهية والنوادي وحتى الشارع، التلفاز والإنترنت، فحتى بعض البرامج المخصصة للأطفال بها بعض الألفاظ الغير مسموحة في الكثير من الأسر، حتى إن رقابة الآباء أصبحت عبئاً كبيراً على كاهلهم مع ضغوط الحياة وعمل الوالدين.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشكرا للزميلة ندى قدمت لنا هذه الفقرة وهذه الدقائق التي كانت مدخل لإطار حديث البرنامج. ونتحدث عن حقيقة حديث الأطفال وعندما يستخدم الطفل الكلمات السيئة، وهذه مشكلة لربما تعاني منها بعض الأسر، كلمات غير محترمة كالسب واللعن وغيرها من الكلمات التي هي مشاكل منتشرة أحيانا تكون طبيعية بين الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في البيت أو في الحديقة العامة يستمع إليها ويستخدمها، لكن هذه المشكلة أحيانا تسبب إحراج للآباء والأمهات، وخاصة أمام الغرباء لابد من حقيقة البحث عن حلول لها إذا واجهت أسرة هذه الحالة. أن تشاركوا معنا أحبتنا الأكارم، وأنتم كيف ترون إلى ظاهرة استخدام الأطفال للألفاظ السيئة؟ كيف تتعاملون مع الطفل صاحب الكلام البذيء؟ ومن الناحية التربوية ماذا تقولون له وكيف تتعاملون معه؟ اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-68 الرقم الثاني، والرقم الثالث 22-01-38-48. نذكركم بموقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وأيضا قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir.
كرم حياكم الله وحيا الله ضيفتي الأستاذة فاطمة إبراهيم الخبيرة التربوية من بيروت. أستاذة فاطمة السلام عليكم، وتفضلي ما هي أهم الأسباب الاجتماعية والتربوية التي يلجأ إليها الأطفال في استخدامهم للألفاظ السيئة في حديثهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخت أمينة. بالنسبة لتربية الأطفال ومنعهم من أنه يقولوا ألفاظ بذيئة، أكيد الأهل أول شيء بدهم يكونوا على مستوى من الوعي، يقدروا أنه هيدا مسؤوليتهم ودورهم لحماية أطفالهم من هالأمور هيدي، لأنه هي فعلا أمور جدا بتأذي نفسية الطفل وبتأذي بالتالي محيطه كله. فلحتى يتفاد هالموضوع هيدا بده يكون أول شيء في تفاهم بين الزوجين، وعلى مثل ما سبق وقلت أنه بده يكون في مستوى من الوعي لمسؤولياتهم تجاه أطفالهم. هلأ هون في عنا أزمة مستجدة حديثا، هيدا الأزمة في تعدد الجهات التربوية. يعني بالأول كانوا الأم والبي والمحيط، يعني العائلة الممتدة، هيدا غير الإضافة للعائلة النواتية اللي هي الأم والأب والإخوة، وكان في المدرسة. هلأ صار في إضافة، صار في هلأ وسائل التواصل صارت هي جهة مربية أيضا، يعني صار بدنا نحمي أطفالنا من هيدي ونراقبهم لحتى نحميهم من أنه ينحرفوا سلوكيا. لهيك الأم والأب بدهم يكونوا متفضيين لهالموضوع هيدا، يعني الأم لما بتكون بالبيت معهم بقد ما بتقدر تكون معهم بالبيت بيكون أفضل. وهيدي قصة النوعية، لما في أمهات العاملات بقدر أنا تعبهم وجهدهم، فبيحكوا انه نحن بهمنا النوعية مش الكمية. للأسف يعني هيدا شيء فعلا محزن، يعني الكمية مهمة جدا، يعني الطفل نحن ما بنعرف امتين بيكون بحاجة لحتى نتسمع له، رح يسمع من برا، ولما يسمع من برا رح يسمع السيء والغث والسمين، رح يسمع اشياء بذيئة رح يتعلمها. لما انت ما بتكوني مراقبتي فطبيعي جدا انه ينحرف ويصير يحكي ألفاظ بذيئة، وبالتالي بعدين بدك تردعيه، الردع بعدين صعب جدا. يعني انه نبلش من الأول، أول ما نسمعه قال هالكلام، لأنه ما فينا نأمن انه يمكن يسمع من جيران، يمكن يسمع بالأسانسور، يمكن يسمع بالملعب تحت تحت البناية مثلا يسمع ألفاظ هيك. إذا ما دغري تبادر لحتى نعالج هالموضوع هيدا ونتصارح معه ونخليه يفضفضلنا ويحكينا وننبهه انه هالامور هيدي بتأذي، بيكون استفحل الموضوع، والمرض لما بيستفحل بيصير صعب جدا شفائهم. فدايما منقول الوقاية خير من العلاج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم استاذة فاطمة ابراهيم الخبيرة التربوية من بيروت كنت معنا وشاكرين حضورك.
نعم، تحية طيبة أيضا للأستاذة فاطمة إبراهيم التي حدثتنا بحديثها عن أهمية الأسباب أو الأسباب الاجتماعية والتربوية التي توجد في هذا الجانب، ومسألة لجوء الأطفال إلى استخدام الألفاظ السيئة. هذا واضح للجميع بأن يعني سماع الألفاظ السيئة أو الألفاظ الغير مناسبة، يعني ما عدا السب والشتم، يعني حتى ألفاظ غير مناسبة يعني يسمعها الطفل أحيانا في التعامل مع الآخرين، في متابعة التلفاز، في الحالة الحياة الطبيعية الموجودة لم تكن يعني مجرد سماعه مشكلة أو تكراره لمرة واحدة هذه مشكلة، لكن عندما يتعود الطفل على هذه الطريقة يعني من الكلام وهذا الأسلوب والنمط من الكلام، فهنا الأهل يقع في حيرة بأنه كيف أنسي طفلي الكلام البذيء، كيف نقضي على الكلام البذيء عند الأطفال، وكيف يعني خاصة في الأماكن العامة، ونتخلص من الألفاظ البذيئة بين الطلاب في المدرسة عندما يكبر الطفل ويصل إلى مرحلة. لا بد من الوقوف حقيقة وبداية تشخيص المشكلة أين تكمن، في البيئة التي يكبر فيها الطفل، في نفس الأم والأب عندما يتحدثون مع بعضهم البعض أو بعض أفراد الأسرة، يعني من الممكن الطفل أن يضع بعض أفراد الأسرة قدوة حقيقة له في حياته. لا بد لنا من أن نشخص المصدر الذي تعرف ويتعرف الطفل منه الكلام البذيء ونزيل هذه الحالة، وبعد ذلك ندرب طفلنا على يعني الكلام الصحيح وعدم استخدام هذه الكلمات البذيئة، عدم تعلم السب والشتم وعدم التعود عليها. تساعد حقيقة الكثير من الآباء والأمهات وحتى الطفل في حل المشكلة لدى الأطفال للتخلص من هذه الحالة. سوف نتحدث إن شاء الله أكثر وأكثر عن هذا الإطار مستمعينا الكرام، لكن اسمحونا ونحن لدينا مشاركة عبر الواتساب وصلت إلينا من الأخ الكريم دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، استمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع الطفل الذي يكون متعلم على الألفاظ البذيئة والفاحشة، أو موضوع الأطفال الفحاشين وهم لا يعلمون إنها كلمات نابية. للأسف الشديد دائما ما يتعرض هؤلاء الأطفال إلى هذه الكلمات في عمر المدارس وخصوصا في المراحل الأولى. طبعا الطفل لا يتلقى هذه الكلمات السيئة أو هذه الكلمات البذيئة أمام والديه مثلا أو من والديه أو من جده أو جدته، هذا لا يمكن طبعا، ولكن سوف يرى هذه الألفاظ متداولة في الشارع ويراها متداولة حتى في المدارس، وخصوصا المدارس الشعبية والمناطق المكتظة بالسكان والذين هم من فئات مختلفة ومن أعراق مختلفة، تكون هناك للأسف ألفاظ متداولة غير محمودة وغير صحيحة. الطفل يكون يعني بيئة خصبة لسماع هذه الألفاظ وهذه الكلمات، بحيث سوف تنقش نقشا كالنقش على الحجر مثل ما يقولون داخل قلبه ونفسه ولن تفارقه أبدا. فعلى الآباء والأمهات تحصين أبنائهم تحصينهم يعني قرآنيا، تحصينهم دينيا. نرجع ونقول ونشدد العقيدة الدينية هي فوق كل شيء، تقوية العقيدة الدينية، تقوية العقيدة الإسلامية وإشباع الأطفال بروح العقيدة الإسلامية القرآنية المحمدية العلوية الحسينية هي من أفضل وأكبر وأسمى أنواع التربية التي تساعد على تحصين الأبناء وتطهيرهم من كل آفات هذا الزمان وحمايتهم من كل الكلمات والأمور والبيئات السيئة التي تؤثر على أنفسهم. دائما ما يكون الشخص الطفل أو الطفل الفحاش أو البذيء يكون دائما يعني متكاسلا عن دراسته، مبتعدا عن كل ما ينفعه، يجري وراء كل شيء مستهلك بصورة للأسف صفيقة وبصورة تكون فيها الوقاحة على أقوى ما يكون، ويتعامل بعنف مع الناس ويسقط أخلاقيا ويسقط دينيا. فعلى الأهل تربية أبنائهم تربية دينية خصبة، ومن ثم تعليمهم العلوم، تشجيعهم على المطالعة، تشجيعهم على قراءة الكتب النافعة، الكتب التي تربي أفكارهم وثقافتهم وزيادة الكم المعرفي فيهم حتى يكبر الطفل الطفل وهو يكون مبتعدا بل وينفر من هذه الكلمات ولا يتداولها، فالأصل هو التربية. شكرا جزيلا.
جزيل الشكر للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. لا ننسى أن بعض الأسر عندما يعني يسمعون الكلمة البذيئة أو الألفاظ السيئة من الطفل يقولون ما أحلى نطقها على لسانه، يعني حتى يكون تشجيع إلى دون أن يستمعون إلى مرة أخرى ويقولون بأنه كررها مرة أخرى، خلنا نسمعها مرة أخرى. هذه طريقة خاطئة، لا بد من وضع حد لبعض الكلمات التي يستخدمها الطفل وإفهامه بأنه هذه الكلمة سيئة، هاي الكلمة تبعدك عن الناس، هاي الكلمة استخدامها غير مناسب، انظر نحن لم نستخدم هذه الكلمات، الكل يستخدم كلمات جيدة. فهذه الطريقة أيضا أحيانا موجودة لدى بعض الأسر، لا سمح الله إن شاء الله لا تكون عندنا وعند أسرنا. إلى فقرة إنتاجية مستمعين الكرام، نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
على الهامش.
مستمعينا الأفاضل، تحية طيبة لحضراتكم. تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة مؤسفة، وهي أن يتفوه الأطفال بعبارات بذيئة من الشتم والإساءة اللفظية والكلمات الفاحشة، وأصبحت هذه الكلمات مألوفة عند الكثير منهم، وبعضهم يستخدمها من أجل لفت الانتباه وإعطاء الراشدين شعوراً بالصدمة ليشعر بالتفوق عليهم. وقد يرجع المختصون في الشؤون التربوية السبب إلى الرغبة في التحرر من التوتر الجسدي عندما يستخدموا أسلوب الشتم والسب وتوجيه اللعنات إلى شخص معين كنوع من أنواع التفريغ الانفعالي الناتج عن الإحساس بالغضب أو القهر. أضف إلى ما سبق أن بعضهم يستخدم اللغة السيئة طريقة للتحدي وإعلانا للتمرد وتأكيدا لاستقلاليته، وكأنه يريد أن يثبت بذلك وصوله لمرحلة النضج بطريقة سلبية، ويكون هذا تقليدا لما وصل إلى مسامعه من الراشدين فيتبعهم في سلوكياتهم. وبعض الشباب والمراهقين يستخدمون مصطلحات بذيئة حتى يحصلوا على الاستحسان والتقبل من بعضهم، فمعظمهم لديه اقتناع شديد أن الشتم والألفاظ السيئة ترتبط بالرجولة، ولتلافي هذه المشكلة والتخلص منها يجب على الآباء الانتباه إلى عدة أمور، منها أن يكونوا قدوة لأبنائهم، الاستماع للطفل الغاضب وحثه على التعبير عن مشاعر الألم والغضب التي يشعر بها، وعدم كبت ذلك حتى لا ينفجر مرة واحدة، وأيضا مناقشة الطفل إذا صدرت منه كلمة غير مرغوب في تكرارها أو لفظ سيء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، عودة طيبة لكم في هذا البرنامج. الساعة الآن 5:29، بعد قليل 5:30. عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة، قلنا وأشرنا إلى يعني مسألة التقليد للأطفال اللي يقلدون بعض أفراد الأسرة بهذه الكلمات السيئة، الأصدقاء قد يستخدم الطفل هذه الألفاظ لإرضاء أقرانه مثلا، أو يحاول أن يكون مثل أصدقائه في المدرسة والحضانة أو أي مكان، يعني بيئة يتواجد مع هؤلاء الأفراد من أصدقائه. المرح أحيانا تكون يعني يستخدم الطفل الشتم على سبيل المرح لجلب اهتمام الآخرين ليس للعداء معهم، يعني كان يكون لفظ الشتم جميل له نغمة يعني، وكما قلت يعني الأسرة أحيانا تشجع على بعض الكلمات وتقول بأنه هذه الكلمة حلوة على لسانك، وبهذه الطريقة يعني يتجرأ الطفل على الاستمرار. لكن مسألة الوقاية، وقد أكدت عليها الأستاذة فاطمة إبراهيم في البداية، يعني خير من العلاج، أو أحيانا يقال خير من قنطار علاج، يعني من الواجب على آبائنا أمهاتنا المربين أن نساعد على وقاية أبنائنا من هذه المشكلة قبل حدوثها. والطرق كثيرة، يعني أولا يكون الأب تكون الأم قدوة حسنة للأولاد، يعني لم يتم استخدام الألفاظ السيئة أمامهم يعني في الشارع في البيت أو أي مكان عام، حتى في المداعبات حتى في المزح، يعني لابد من المراقبة للألفاظ التي تخرج من ألسننا، لا سمح الله لا تكون ألفاظ نابية. البيئة كذلك المحيط الذي يكون الطفل فيه، يعني خاصة اللغة المستخدمة بين الأطفال، يشاهدها الطفل عبر التلفاز عبر المواقع التواصل الاجتماعي قد تحتوي على ألفاظ أو حوارات سيئة أو محتوى سيء حتى لا يكتسبها الطفل. يعني من المهم جدا مراقبة أصدقاء الأبناء، معرفة سلوكياتهم، وتنبيه الأطفال إلى ضرورة عدم مخالطة رفاق السوء والممنوعيات الموجودة. عندما نستمع إليها أو نراها توجد في بيئة ما، نذكر طفلنا بأن هذه الألفاظ غير جميلة وهذه الألفاظ لاستخدامها غير مناسب. لابد من المعاملة الحسنة مع الطفل، يعني أحيانا المعاملة الصارمة لا تكون ولا تجدي بنفع حقيقة للطفل في تربيته لهذه المسألة، لأن اللغة الطيبة اللغة السليمة والجميلة هي تأتي بنتائج جيدة للطفل، يعني حتى وإن علمناه ثقافة الاعتذار مثلا، لو استخدام كلمة لو سمحت مع الآخرين، وأن يكون يعني قول هذه الكلمة وهذا الأسلوب بابتسامة، حتى يتعلمها الطفل، يعني أن توجد دلالات لاستخدام هذه الكلمة وهذه الكلمة الجيدة والمناسبة. يبقى الأساس في الوقاية مستمعينا الأكارم، يعني أن الطفل يكون منذ صغره في بيئة طيبة وتربية تربية إسلامية صحيحة، أن نملئ يعني نملئ قاموس الطفل اللغوي بالألفاظ الطيبة من القرآن الكريم والكلمات في الأحاديث الشريفة وأسماء الله سبحانه وتعالى نذكرها أمام الطفل، هاي ترتبط مباشرة حقيقة منذ صغر الطفل بالثواب والعقاب والأسباب اللي موجودة حقيقة فيما يخص بالكلمات الطيبة، كما قلنا وقال سيد ياسر الحسيني أنها تكون كالنقش على الحجر عند الطفل، وسماعه للقصص الطيبة والجميلة والقرآنية والدينية أكيد راح تساعد الطفل على أن تكون أو يكون مخزون اللغوي مخزون جيد وطيب، وهذه طريقة من طرق الوقاية لمستقبل الأطفال حتى يكون كلامهم طيب وكلامهم جميل وخارج عن الألفاظ النابية والسيئة إن شاء الله. إلى آراء مستمعينا الكرام، نستمع رأيا صوتيا ونعود لحضراتكم.
بداية الألفاظ النابية هي الألفاظ البذيئة التي يستخدمها الطفل واللي تكون غير مقبولة في المجتمع عادة، يعني قد تكون في مقبولة في مجتمع لكن في مجتمع آخر غير مقبولة. احنا نتكلم الآن أن الطفل يستخدم ألفاظ غير مقبولة اجتماعيا أمام الآخرين، هذا يعني تعريف بسيط للألفاظ البذيئة. إذن هي استخدام الطفل لألفاظ غير مقبولة اجتماعيا أمام الآخرين، ربما يكون أمام الأهل وتتطور إلى أن يكون في المدرسة وفي الروضة وأمام الضيوف. طبعا سمعها من وين؟ سمعها من البيت، سمعها من المدرسة، من الروضة، سمعها من الشارع، فبالتالي هذه الكلمات لم يأتي بها الطفل من يعني خلينا نقول ما نولد الطفل وعنده قاموس لفظي للكلمات هذه وجاي يقولها أمام الآخرين، إنما هو سمعها، وبالتالي المسؤولية الكبرى تقع على من؟ على الأب والأم. طيب الحالات التي يستخدم فيها الطفل كلمات النابية راح أذكر تقريبا 6 حالات. الحالة الأولى عدم مقدرة الطفل على للبلوغ أو لبلوغه الهدف الذي يريده، لو دخل في منافسة أو مسابقة أو أراد لعبة معينة من أحد وما استطاع أن يصل لها، ربما يعني ينتقم بألفاظ غير جيدة، هذا السبب الأول. 2، عدم مقدرة الطفل عن التعبير عن مشاعره بطريقة صحيحة. لما يكون الطفل غضبان ومن حقه إذا كان غضبان أن يعبر عن مشاعره، وعلى الأب أن يدرب ابنه كيف يعبر عن مشاعره. يعني لما يكون غضبان يقول لا يا ابني أنت إذا غضبان أو معصب قل أنا معصب لأني كذا. لا، لكن لما الطفل يعصب وما يجد عنده طريقة التعبير عن الغضب هذا ممكن أن يعني يترجمها بكلمات بذيئة. إذن هذا السبب الثاني. السبب الثالث، إذا إحنا فرقنا بين أطفالنا في المعاملة، فأنا عاملت ابني الأول دون معاملة تختلف عن الثاني من باب تفضيل أو من باب مقارنة على سبيل المثال، هذا الشيء يجعل الطفل يغضب وبالتالي يقول هذه الكلمات. السبب الرابع، إذا شعر الطفل بالهزيمة والفشل بالتالي أيضا، طبعا هذا لما ندخله إحنا في مسابقات، ندخله في منافسات، وبالتالي ربما ينهال بهذه الكلمات على الآخرين. عدم القدرة على التعامل مع الإحباط، إذا الإحباط متى يتولد عند الطفل؟ يتولد إذا مثلا فشل في بلوغ أمر معين، مثلا درجة اختبار كان يتمناها ما جابها، ربما في منافسة دخل فيها وما استطاع أن يتحصل على نتائج إيجابية، بالتالي هذه تسبب له إحباط، والإحباط من مسببات العدوان ومن أشكال العدوان بالتالي التلفظ بألفاظ غير جيدة. السادس، الاستخفاف والسخرية بالآخرين، إذا أراد أن يستخف بالآخرين ويسخر بهم قد يتلفظ بهذه الألفاظ. إذن هناك ست نقاط أنا ذكرتها الآن هي من مسببات أو من المحفزات اللي تخلي الطفل يتلفظ بألفاظ بذيئة وغير جيدة.
نشكر جزيل الشكر الأخ عيسى علي من الإمارات على المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. عودة طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعينا الكرام في معكم على الهواء. عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة، محورنا في هذا البرد استخدام الألفاظ السيئة والنابية عند الأطفال، وطبعا المشكلة التي يعاني منها الكثير من الآباء وكذلك الأمهات عندما يرون هذه الحالة، أحيانا حتى يصل بهم في مسألة أن ينقطعوا عن المجتمع، يعني يقولون بأنه نفضل الجلوس في البيت بدلا أن نخرج من البيت، والطفل اللي معانا يستخدم هذه الألفاظ وتوبيخة ويعني منع حرمانة، لا فائدة منها، لابد من حلول أخرى لهذا الطفل حتى يعني يستطيعون السيطرة على كلامه. إلى فقرة إنتاجية مستمعين للكلام نستمع إليها ونعود لكم إن شاء الله، تلتحق برك بنا ضيفتنا الكريمة.
إشارات تربوية. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، نقدم لكم فيما يلي بعض النصائح والإرشادات التي ستقود إلى الطريق الصحيح في التعامل مع طفلكم الذي يتلفظ بألفاظ بذيئة. أولاً، الرد بشكل غير مبالغ به، من الممكن أن ينساه إذا تصرفت بحكمة وهدوء وترو وبجعل ردة الفعل منطقية، فمن الممكن أن يكون طفلك لا يعرف ماذا فعل أو الخطأ الذي ارتكبه، فقد تخيفه ردة فعلك وسيشعره ذلك بالخجل من شيء لا يفهمه. ثانياً، لا تتجاهل الأمر، كما ذكرنا بالنقطة السابقة أن لا نبالغ بردودنا ولكن لا نتجاهلها أيضاً، فالكثير يستخدم أسلوب التجاهل ولكن دون جدوى. ثالثاً، إيجاد البدائل، يمكن مساعدة الطفل بترك الكلام البذيء من خلال إيجاد بدائل لطيفة للمصطلحات البذيئة، وابدأوا باستخدام الألفاظ التي تريدون أن يرددها الطفل. رابعاً، مراقبة الألفاظ التي تستخدمونها أنتم قدوة لطفلكم في كل شيء. فقبل البحث عن حلول للعادات السيئة عند الأطفال وكيفية علاجها، يجب أن نراقب تصرفاتنا. خامساً، مكافأة الطفل. يمكن استخدام المكافأة كدعم للطفل عند التخلص من الأمور السيئة، ويمكننا أيضاً استخدامها للتخلص من الألفاظ السيئة لدى أطفالنا. سادساً وأخيراً، يجب التذكير بأن الأطفال يتعلمون من الكبار كل شيء، فلنجعل بيئة بيوتنا نظيفة وخالية من التصرفات السيئة والألفاظ البذيئة. دعونا ننشئ جيلا نظيفا.
حياكم الله، ومرة أخرى تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. لازلتم برفقتنا في معكم على الهواء، ومحور البرنامج عندما يتحدث الطفل بألفاظ سيئة. نعم، الفقرة التي استمعنا إليها كانت فيها الكثير من الحلول لمن يريد حقيقة أن يعني يجتنب مسألة استخدام الأطفال للألفاظ السيئة. أولا، لا نبالغ في حقيقة تصرفاتنا وتعاملنا مع الطفل وشدة التعامل التي تكون أحيانا سبب لكي ينزعج الطفل حقيقة من تصرفاتنا، وبدل ما يعني ينهي هذا الاستخدام السيء للألفاظ يعني يلج ويصر على استخدامه حتى يؤذينا، لأن التعامل غير جيد يعني كان معه. ومسألة أخرى، المسألة عدم تجاهل هذه المسألة. البعض يستخدم أسلوب وسياسة التجاهل، وبدل من ذلك لابد لنا من وضع طرق بدائل لهذه المسألة، أننا نعلمه ماذا يقول وماذا يختار من كلمات بدل هذه الكلمة، والكلمات المرادفة الطيبة والجميلة نعلمه حتى يعني يستطيع يستخدمها في حياته. ويعني آخر مسألة، المكافأة التي تكون نتائجها جيدة عند الأطفال. حتى البعض يعني يقولون بأنه أمام أطفالهم يعني عندما يتحدثون يقولون هناك بعض الكلمات خاصة بالكبار، الكبار يستخدمون هاي الكلمات والأطفال ما يستخدموها. فإذا الطفل في هذه الحالة راح تكون عنده حالة من أنه يريد يحصل على الاستقلالية في مثلا شخصيته، ويقول أنا كبرت وقريب من عمر الكبار فلابد لي من استخدام هذه المسألة وهذه الكلمات. هذه أيضا حالة خاطئة. الكلام البذيء والكلام السيء سيء للصغار أو للكبار. الطفل يقلد، يعني البيئة التي ينشأ فيها الطفل مهمة، قلناها وأكدنا عليها. فلا بد لنا من أساسا تصحيح كلماتنا واللغة اللي نستخدمها مع بعضنا البعض، حتى وإن كنا في حالة عصبية أو في حالة يعني أو مشاكل أحيانا لربما نواجهها، فلا داعي لاستخدامنا للكلام السيء خاصة أمام الطفل، لأنه يتعلم ويقلد، وبعد ذلك الأضرار تكون بأعيننا نحن، ونحن الذي سنبحث عن حلول حقيقة لكي نرفع هذا الكلام السيء من أطفالنا. إذن لا ننسى أيضا رغبة في الاستقلال بذاته حقيقة، وأن يكون مختلفا عن الآخرين. أحيانا يأتي الطفل باستخدام ألفاظ سيئة إما في البيت أو في المدرسة.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفالنا نعمة من نعم الله العظيمة علينا، والتي تستحق فعلا الاهتمام وإعطائهم المزيد من الوقت والجهد. لذلك الأب والأم تقع على عاتقهم مسؤولية تربية أطفالهم وإنشائهم النشأة السليمة نحو حضارة أفضل ومستقبل زاهد بإذن الله تعالى. إن الأطفال الذين يعيشون تحت مظلة الرحمة والعطف وبطريقة أسلوب وتصرف سلس وسليم نراهم بحالة جيدة نفسيا ومعنويا. أما بالنسبة للألفاظ السيئة والبذيئة التي يتلفظها الطفل أحيانا تثير الغضب، خاصة إذا خرجت من بيت معافى تربويا. تلك الألفاظ باعتقادي تخرج للأسف وللأسف تخرج من بعض الأسر المهزوزة ومن بعض أصدقاء مقاعد الدراسة، ومن ثم نرى تلك الألفاظ أيضا من البيئة أو الشارع وغيرها. لذلك يجب العمل وبشكل جدي على تخطي تلك الصورة السيئة وإظهار الصورة الأخلاقية الحقيقية للدين الإسلامي بالمثابرة مع الأبناء دائما وتكرارا، ونوضح لهم تلك الألفاظ أن تلك الألفاظ لا تليق مع ديننا الإسلامي، حتى نؤثر على أطفالنا التأثير الجيد ويقتنعون بها باعتباره منهاجا سليما في مجتمعنا الإسلامي، كي لا يخرج أطفال يعني ذوات حالة نفسية سيئة، مشاكل عديدة وكثيرة. والله ولي التوفيق وشكرا لك.
تحية طيبة للأخت الفاضلة هيام رومية من بيروت، كانت معنا وساهمت معنا في هذا البرنامج بحديثها ورأيها عن دام الطفل للألفاظ السيئة. عادت إلينا نسرين نجم الباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت. تحية طيبة لكم السادة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
كل السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا أستاذة نسرين. دعينا نبدأ من هذه النقطة، كيف تنظرين إلى الطفل اللي يستخدم الألفاظ السيئة في حديثه؟ من أين تأتي هذه المسألة أستاذة نسرين؟
بالطبع، يعني عندما نتحدث عن موضوع استخدام الطفل للألفاظ البذيئة، بالطبع هذا الطفل يعني لا يمكن أن يكون قد ولد وهو يعرف هذه الكلام أو هذا العنف اللفظي كما يمكن أن نتلفظ أو نقول عنه، لربما هو اكتسبه بالطبع بالدرجة الأولى من الأسرة، لأننا نحن نعلم بأن الأسرة هي المكون الأساس والرئيس لشخصية الطفل.
صحيح.
وعندما نتحدث عن الطفل من عمر سنتين عندما يبدأ بالكلام وصولا إلى المراحل المتنوعة من عمره، في هذه المرحلة الأولى يكون كالإسفنجة التي تمتص ما يأتي من أهله والذين هم الحلقة الأولى في التعرف على المجتمع. فعندما يشعر هذا الطفل بأن أو يعني يتعلم بأن لغة الحوار، وهذا ما نلاحظه وللأسف الشديد يا أخي الكريم، أن الكثير من العائلات تتعامل بالحوار عبر الألفاظ البذيئة وعبر العنف الجسدي وغياب الحوار، فيعتبر هذا الطفل، هنا نحن سنتحدث عن عدة عوامل وأسباب.
نعم.
يعتبر هذا الطفل أنه ربما تكون هذه هي اللغة، فيتردد فيردد هذه الألفاظ وهذه الكلمات النابية وحتى الإهانات دون أن يعرف ما المقصود،
ما الدلالة،
وما كان جارح أو إهانات أو شتيمة أو غير ذلك. وربما المرحلة الثانية أنه يكون يعبر عن غضبه بهذه الطريقة. يعني أيضا قد رأى لربما في روضة الأطفال، ربما في المدرسة، ربما بمحيطه، أن هذه الطريقة للتعبير عن الغضب، ولا يمتلك القدرة على المواجهة الجسدية لمن هم أكبر عمرا منه وسنا، فيتوجه بهذا الكلام. وربما أيضا يكون هو نوع من التمر ورفض الانصياع لأهله، لأنه لربما يكون هؤلاء الوالدين لديهم الفكرة العسكرية بتربية الطفل، بمعنى العسكرية أنه عليك أن تنفذ الأوامر لا أن تقول ذا لأي شيء، يعني كالروبوت دون أن يفهم ماذا يفعل، أو وكأنه في مدرسة وهم النظار. وهذا بالطبع من الأمور الخاطئة. ولعل أيضا السبب، ونحن نعيش أيضا للأسف، يعني سنكرر دائما للأسف، نعيش في عالم تغزوه مواقع التواصل الاجتماعي، والكثير من الأهالي تخلوا عن أدوارهم بأن يمارسوها كوالد وكأب وكأم، بل أنهم تخلوا عنها واستسلموا ورفعوا راية أمام مواقع التواصل التواصل الاجتماعي الذين هم أيضا في الأساس مدمنين عليها وبحاجة لعلاج منها. فهو نحن نعلم بأن المواقع التواصل هي أشبه غرف زجاجية التي يمكن أن ترى وتسمع وتتعرف على أشياء جيدة وأشياء غير جيدة.
صحيح.
وهناك الكثير من الأمور غير الجيدة التي لا يمكن لها الطفل أن يواجهها أو أن يمتنع عنها أو أن يتخطاها، خاصة لابد من الإشارة. وهذا ما نلاحظه عندما يلعب الأطفال في ألعاب على الموبايل، يعني الببجي أو غير أو روبلوكس أو غيرها من الألعاب. هناك عندما يكون مجموعة من الأشخاص يلعبون معه، ألفاظ نابية تستخدم من قبل الآخرين. يعني أيضا لا ننسى الإعلانات التي تعبر أيضا عن نفسها بطريقة وبصورة غير مقبولة أخلاقيا.
طيب للأسف، وأنت كما تقولين، يعني نعيد هذه الكلمة للأسف دائما، لا تخلو مجتمع من الألفاظ النابية والسيئة. أفضل طريقة في تفهيم الأطفال أن ما يسمعوه من الشارع ليس صحيحا دائما. طبعا نواجه عناد الأطفال أحيانا في التصرف هذا.
فهم أسمع السؤال جيدا.
يعني السؤال حول خطورة هذه المسألة إن لم يتم تصحيح مسارها أو مسار الطفل تحسين ألفاظها التي يستخدمها في المستقبل. كيف نفهم الطفل بأنه كل ما تسمعه في الشارع ليس صحيحا؟
نعم، يعني قبل أن أنتقل إلى الشارع يجب على الوالدين أن يعوا بأن هذا الأمر خطير جدا، ويجب أن يكفوا عن استخدام هذا الأسلوب
في البيت،
الهجوم والشتيمة تجاه بعضهم البعض، لأن يعني البعض يعتبر بأن هذه هي لغة الحوار بين الزوجين للأسف الشديد. فقبل أن أنتقل إلى الشارع يجب أن يكون لدي الحصانة والمناعة من أن استخدمها داخل منزلي.
صحيح.
وعندما نصل إلى هذه المرحلة نستطيع أن ننقل لهذا الطفل لغة الحوار واللغة التي التوعية التي تبعا لعمره، لقدرته على الفهم، وبأسلوب لطيف محبب يمكننا أن نفهمه بأن هذا ما تلفظ به أو ما كم تم أخذه من الخارج هو عبارة عن كلمات لا تليق به، تسبب له مثلا عدم الاحترام، بأننا لا نريد أن نتشبه على سبيل المثال بالحيوانات أو بغير ذلك من ألفاظ، وعليك أن تكون محترف. يعني الإشارة بطريقة لطيفة جدا إلى مخاطر هذا الأمر لكي لا يتحول إلى كما نقول بالعامية أنه من أولاد الشوارع.
نعم.
أي لا أخلاق لا تربية لا غير ذلك.
نعم.
فهذا أيضا من الجانب، هناك جانب آخر، يعني من هو المصدر الذي ينقل هذه الأساليب؟ هل
صح.
هي المدرسة؟ وهنا أيضا الخطورة، مفترض متابعة هذا الأمر مع المدرسين مع المشرفين على
نعم.
التربية على التعليم بكيفية التوجيه. ومن الأمور الهامة أيضا أخي الكريم، هناك القصة، قصة قبل النوم. هذه التي يغفل عنها الكثير من الوالدين والكثير من الأشخاص هي مهمة جدا، لأنه قبل النوم تكون هذه المخيلة وهذا الدماغ مهيئة أرضية خصبة لتلقي هذه القيم، لتلقي هذه الأفكار. فلذلك نحن دائما ننصح ونقول بأنه ابتعدوا عن العنف والصراخ والألفاظ البذيئة وأي شيء يعني يسبب إزعاج لهذا الطفل قبل النوم، لأنه هذا قد يترسخ في وجدانه ويعمل من عوامل بناء الشخصية غير السوية والمتزنة.
فإذن
عبر القصة يمكن أن نوصل الرسالة التي نريدها، وهناك الكثير من القصص من أدباء الأطفال الذين نوجه لهم التحية، الذين يعملون عمل جبار ومجهود كبير جدا في أن يكونوا في خدمة هذا النهج وعبر جهاد التبيين وإظهار الحقائق في مواجهة التحديات.
تحية طيبة للأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية والاجتماعية من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم أستاذة نسرين.
شكرا لكم، أهلا بكم،
حياكم الله. ختاما مستمعينا الكرام، علينا أن نضع في عين الاعتبار أن الأطفال لا تزال لديهم الكثير من صعوبات الفهم والفصل بين الصواب والخطأ، والأمر سيعود لكم. بتوخي الحذر مراقبة تصرفاتكم أولا ومساعدتهم على تعلم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية ليصبحوا أفرادا محترمين قادرين على التعبير عن مشاعرهم والحوار مع الآخرين بالشكل الصحيح. آملين أن تستفيدوا من مجموعة النصائح التي قمنا بذكرها لكم أحبتنا الأكارم. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم في هذا البرنامج. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.